إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبق لنا في الحصة الماضية تكلمنا على طرف ما يتعلق بهذه الآية، وبينا بأن سبب نزول هذه الآية كما يذكر علماء التفسير هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، الذي تعرض للتعذيب من قبل قريش وآذوه أشد الأذى وأرغموه على النطق بالكفر حتى كادت روحه أن تزهق فنطق بكلمة الكفر. وفي بعض الروايات أنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما طلب منه، فجاء أي صلى الله عليه وسلم شاكيا مرتعدا باكيا: يا رسول الله هلكت. قال: ماذا؟ قال: أرغموني وأجبروني على النيل منك حتى قلت بعض ما يرضيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن عادوا فعد، يعني إلى عادوا إلى التعذيب وإلى الإذاية، فعد إلى النطق بما يرضيهم، فإن ذلك لا يضرك ما دمت مكرها على ذلك. فنزلت هذه الآية الكريمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، جاء هذا الاستثناء، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالآية تتوعد بالعذاب الأليم والغضب الشديد من الله سبحانه وتعالى لمن اعتنق الإسلام وآمن ثم ارتد ورجع إلى الكفر بعد الإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا هو حكم من كفر بالله سبحانه وتعالى بعد الإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني هداه الله للإيمان وأنار قلبه بالإيمان، ثم رجع وارتد على عقبيه وخرج من الإسلام، فهذا هو الذي توعده الله عز وجل بأن غضب عليه وتوعده بالعذاب الأليم يوم القيامة. وبينت الآية كما سنذكر يعني السبب الذي دعاه إلى هذه الردة. فالآية إما أن تكون نزلت في نفر معين من الناس ارتدوا بعد الإسلام تحت الفتنة وتحت التعذيب، وقال بعض المفسرين هناك بعض الناس ارتدوا من كانوا قد اعتنقوا الإسلام تحت وطأة الفتنة والعذاب، فتكون من على هذا موصولة: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله يكون خبر. وإذا كانت الآية لا تتناول نفرا معينا وإنما هي كتكلم أو بعبارة أخرى تحذر المسلمين من مغبة الوقوع في مثل هذا المحذور، فتكون حينئذ من شرطية. على كل حال، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة إلى آخر الآية. إلا أن الآية كما قلنا استثنت المكره، أخرجت المكره من الوعيد الشديد الذي ينال المرتد وينال الذي ترك دينه وترك إسلامه بعد أن هداه الله عز وجل إليه، وما يتركه كما تبين الآية إلا لأجل الدنيا ولعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا يصبح مؤمنا ويمسي كافرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. لا يعني ليس هناك دافع للإنسان إلى ترك الإيمان وترك النور والخروج منه إلى الظلمات إلا هذه الحظوظ الدنيوية الفانية وهذا المتاع القليل الذي يجر كثير من الناس إلى أن يبيعوا دينهم بأن يبيعوا دينهم بدنياهم بطبيعة الحال. فالمهم هو أن الآية كما قلنا استثنت المكره، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج عليه. ولذلك العلماء أخذوا هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كمصدر أساسي وقاسوا عليه وحملوا عليه جميع فروع الشريعة. فإذا كان الله كما يقول الإمام القرطبي، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سمح للكفر به عند يعني تحت الإكراه، قد سمح بالكفر به لمن أكره ولم يعاقبه الله سبحانه وتعالى وسمح له تحت الإكراه، فما بالك ومعلوم أن الكفر بالله تعالى يعني التوحيد والإيمان بالله هو أصل الشريعة. فإذا كان الله تعالى قد سمح بالكفر به وهو أصل الشريعة يعني تحت الوطأة الإكراه ولم يؤاخذه عليه، فيحمل عليه سائر فروع الشريعة، وهذا ما فعله فقهاء الإسلام وجعلوا هذه القاعدة قاعدة الإكراه، يعني من أكره على شيء لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه أي شيء، ويعني فرعوه في جميع الأبواب الفقهية، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الطلاق ولا في الزواج ولا في اليمين ولا في أي باب من أبواب، ما دام أن الإنسان مكرها فالمكره لا يترتب عليه شيء، كل الأعمال التي تصدر عنه وكل الأقوال التي تصدر عنه لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء في ميزان الإسلام وفي شريعة الإسلام، لأن المكره يكون فاقد الإرادة، يتصرف لا من اختياره وإرادته وإنما يتصرف يعني استجابة لمن أكره للمكره، فهو في الحقيقة ينفذ إرادة غيره ولا ينفذ إرادته هو، فهو مسلوب الإرادة، وما دام أنه مسلوب الإرادة لا يترتب على قوله أو على فعله أي شيء، لأن الإكراه وحمل الإنسان على ما يكره اسمه الإكراه، حمل الإنسان على ما يكره يعني بالوعيد، إما بالقتل إما بالضرب إما بالتعذيب إما بإتلاف المال إما بالإذاية الشديدة إلى غير ذلك، إما بالسجن إلى غير ذلك من الأنوان من ألوان الوعيد ومن ألوان التهديد، ما دام أن المهدد أو المكره هذا شرط أيضا يعني قادرا على إيصال المكروه إلى هذا الإنسان وقادر على تنفيذ أن يكون سلطانا أو يكون له سلطة يكون قادرا على أو يكون لصا أو شيء من هذا القبيل، المهم أن يكون أن يغلب على ظن المكره أن ما توعده به المكره يمكن أن يناله وأن يصل إليه، فما دام أن هذا حاصل فيجوز له أن يتصرف وأن ينطق وأن يقول وأن يفعل ما يرضي بطبيعة الحال الذي أكرهه، يعني درءا لهذه المفسدة التي ستحصل له في نفسه أو ذاته أو ماله أو أهله أو نحو ذلك. ولذلك في الحقيقة أن الإكراه يكون إما على القول أن يكره على أن يقول شيئا، وإما أن يكره على فعل شيء. الإكراه من يكون في القول ومن يكون في الفعل. فإذا كان الإكراه في القول أن يكره على أن يقول شيئا، أن ينطق بكلمة الكفر، أن يسب الله، يسب الرسول، أو يسب الصحابة، أو شيء من هذا القبيل، فإذا أكره على هذا القول أن يحلف يقول والله ما سأفعل، أو والله لا أفعل، أو يكره على الطالق يقول امرأة طالق، أو يكره على أن ينطق، إذا ما دام أن الإكراه حاصل بالكلام فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا حرج فيه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما دام أن قلبه مخالف لما يقوله بلسانه فقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا كما قلنا في الكفر، فما بالك بالفروع والجزئيات الصغيرة. إذن فإذا أكره على قول فليقل ولا حرج في ذلك. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما إذا ألزمني سلطان بقول شيء تحت وطأة يعني أن يضربني صوت أو صوتين، يعني مرة واحدة أو مرتين، إلا قلت ما يريد. ويقول ابن حزم لا يعرف له مخالف، يعني إذا أكرهه السلطان على أن يقول شيئا وإما أن يضربه ولو صوت واحدة مرة واحدة بصوت، ابن مسعود رضي الله عنه كان ضعيفا، إما أن يضربني صوت أو صوتين يعني بمرة واحدة أو مرتين إلا وقلت ما يريد. معنى أن كيف يقول أن الله تعالى لا يؤاخذه ما دام أنه مكره على ذلك، هذا هو المقصود، ما دام أنه مكره فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على ذلك. إذن الإكراه على القول بأي نوع كان فهذا لا حرج فيه فليقول الإنسان. الإكراه على الفعل، إذا أكره الإنسان على الفعل، الفعل فيه نوعان، نوع من الأفعال ما يجوز ما يباح في حالة الضرورة، ونوع من الأفعال لا يباح في حالة الضرورة. فالأفعال التي تباح في حالة الضرورة يجوز للإنسان أن يفعلها، مثل شرب الخمر، أكل الميتة، أكل لحم الخنزير، ومثل ذلك أيضا يعني الفطر في رمضان، أن يجبر على الفطر، أن يجبر على السجود لصنم أو التوجه لغير القبلة أو شيء من هذا القبيل، فهذه كلها أفعال تباح في حالة الضرورة، فيجوز للإنسان أن يفعلها، يسجد للصنم والنية ديالو السجود لله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، يجوز له أن ينطق وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه يعني يعتقد خلاف ما ينطق، إنما ينطق مكرها، أما قلبه أو أن يفعل مكرها ولا لا يريد ذلك وإنما أكره عليه، هذا هو معنى الإكراه، أن ينطق الإنسان أن يفعل شيء أن يكرهه ولا يريده. في العصر ديننا هذا في الحقيقة هو من أشد العصور، يعني فعل الإنسان لما يكره أو أن يقول ما لا يقول الناس ما لا يعتقدون ويفعلون ما لا يريدون، هذا هو العصر يعني اللي كثر فيه هذا الظاهرة، هذه اسمه النفاق السياسي والنفاق الاجتماعي يعني هذا هو النفاق، أن يقول بلسانه ما يخالف ما في قلبه، فإذا كان من اختيار فهذا نفاق، إذا كان مكرها فهذا هو حال الضعفاء. إذن إذا كان الفعل من النوع الذي يباح في الضرورة فهذا يجوز له أن يفعله، لكن إذا كان هذا الفعل لا يباح في حالة الضرورة، حال إيش؟ مثل قتل إنسان أو ضربه أو إتلاف ماله أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يباح في الضرورة، حتى في حالة الضرورة لا يباح. فهل يجوز للإنسان أن يقتل غيره تحت وطأة الإكراه؟ هل يجوز للإنسان أن يضرب غيره، أن يجرح غيره تحت يعني الإكراه؟ قال الفقهاء هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ولو كان مكرها. علاش؟ فعليه أن يصبر وأن يتحمل، ولا يجوز له أن يفدي نفسه بغيره، لأن كيفش أنت قتلت نفسك لتحيا أنت، فلماذا بأي وسيلة آثرت نفسك على غيرك؟ ففي هذه الحال يعني أنت معتاوٍ لهذا الإنسان الذي قتلته، فما دام أنك مساويا له فلماذا آثرت نفسك عليه وفديت نفسك به؟ فهذا في هذه الحالة لا يجوز. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره مكرها، فليفضل بل يجب عليه أن يموت هو ولا يقتل غيره، يجب عليه أن يضرب هو ولا يضرب غيره، وهكذا. لكن هناك حالة اختلف فيها مثل الزنا مثلا، فإذا أكره الإنسان على الزنا هل يعاقب أو لا يعاقب؟ ولكن من قال جمهور الفقهاء قالوا لا يعاقب، لا يقام. والحنفية قالوا بأن الزنا يقام عليه الحد، ولكن الراجح أنه لا يقام الحد، لأنه ما دام أنه مكره فلا حرج في ذلك. فبالنسبة للمرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حرج عليها ولا عقوبة عليها إطلاقا، لكن بالنسبة للرجل قالوا بأنه أيضا ما دام أن هناك شهوة وأن هذا لا يحصل تحت وطأة الإكراه، إذن فهناك نوع من الرضا ونوع من المشاركة. فهذه الملاحظة التي لاحظها القائلون بأن على الإنسان الزاني يعني متابعة ومسؤولية، لكن جمهور الفقهاء قالوا بأن ما دام أنه مكرها تحت وطأة فلا حرج عليه في ذلك، يعني لا يقام عليه حد الزنا. إذن الإكراه الله سبحانه وتعالى استثناه، قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، فمن أكره على الكفر فلا يكفر، يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. والعكس صحيح، من أكره على الإسلام يسلم أو لا يسلم؟ لا يسلم. يعني من أكره على الإسلام بس إما تسلم ولا قطع لك رأسك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل يعتبر هذا مسلما؟ لا أبدا. وهذا القرآن يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وهذا رد على القائلين بأن الإسلام انتشر بالسيف. كيف ينتشر الإسلام بالسيف؟ وكيف يجبر الإسلام الناس على اعتناقه وهو يرى على أن الإكراه لا يترتب عليه حكم؟ لا إكراه في الدين، لأن الإيمان مسألة قلبية، كيف تجبر الإنسان على أن يعتقد شيئا إذا لم يكن له إرادة واختيار في ذلك؟ إذن من أكره على الكفر فلا يكفر، ومن أكره على الإسلام فلا يسلم، لا بد من الاختيار. لكن من أكره على الكفر ونطق بكلمة الكفر، هنا يفرق بين لسانه وبين قلبه، فينظر في قلبه كيف يجد قلبه. إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج عليه كما قال القرآن، وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني طابت نفسه للكفر وارتاحت له واعتقده، فهذا هو الذي ولذلك قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي انشرح صدره وطابت نفسه لهذا الكفر فنطق به، فكانت هنا موافقة بين لسانه وبين قلبه، فهذا هو الذي يترتب عليه الوعيد. أما من كان نطق بلسانه وهو وقلبه مليء بالإيمان ولكنه تحت وطأة الإكراه، هذا لا حرج فيه. قلنا هذا بالنسبة لي للعقيدة. بالنسبة لفروع الشريعة كذلك، فمن أجبر على البيع فهل يعتبر هذا البيع ناجزا؟ لا، بيع فاسد. إذا أجبر الإنسان أمير مثلا أجبر واحد على بيع أرض أو بيع دار أو شيء من هذا القبيل، فهذا البيع فاسد لا يترتب عليه أي حكم، وأن هذا ظلم وجور وعدوان، وأن هذا البيع فاسد من أصله، لأن الرضا من الطرفين شرط. والقرآن الكريم يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من التراضي بين الطرفين، وما دام أن من طرف مراضي وطرف طرف مكره وطرف مكره له فليس هناك تراض، إذن فليس هناك بيع. إذن البيع كلها بأنواع، الهبة أجبر الإنسان على أن يهب شيئا؟ لا، الهبة فاسدة. أجبر الإنسان على يعني على وصية؟ الوصية فاسدة. كل ما يحصل تحت وطأة الإكراه، صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا أجبر الإنسان على الزواج، يتزوج بالدرع، حتى الناس كيزوجوهم بالدرع، البنت كيزوجها بالدرع، أنا تمش فهم القصة حيضا حتى يعني بعض الرجال يزوج تول دول الدكان يقول له لا بد أدي فلان أدي بغتاج، لا لا بد بالدرع. قد يكون هذا خفي أخف بالنسبة للذكر، لكن بالنسبة للأنثى واقع ومنتشر عند المسلمين أن تجبر البنت على الزواج بالدرع، يعني غير راغبة وغير راضية ولكنها مكره. إذن ماذا يقول الشرع في هذا الزواج؟ يراه فاسدا، هذا الزواج فاسد، ليس زواجا، إنما ماذا يكون هذا الزواج؟ يكون زنا. حماد بأن هذه البنت أكرهت على الزواج بهذا الإنسان وهي كارهة، إذن هذا العقد صحيح ولا فاسد؟ عقد فاسد، إذن ليس بزواج، وهذا أمر ينبغي المسلمين أن يعرفوا يعني. وهذا بس تعرفوا بأن المسلمين يعني ابتعدوا كثير عن التوجيهات الإسلامية وعن الشريعة الإسلامية. ولكن صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت يا رسول إن أبي أجبرني على الزواج ببنت أخيه ليرفع بي خسيتته، فقال صلى الله عليه وسلم أمرك بيدك، يعني إن شئت أمضيت الزواج فإمضاؤك للزواج موافقتك هو الذي يصيره ناجزا ومشروعا وإلا فهو باطل. فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء لأبائهن عليهن شيء، أو كما قالت. إذن فالإكراه لا في البيع ولا في الشراء ولا في الزواج ولا في الطلاق أيضا. يعني واحد أجبر على طلاق امرأته، طلاق المكره، هل يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم الطلاق المكره. وهذا جمهور الفقهاء، استثناء الحنفية أو بعض الحنفية يقولون بأن طلاق المكره يلزم. والصحيح أن تبع للنصوص وحتى الحديث ورد عن صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وفسر الإغلاق بالإكراه كما فسر بالغضب الشديد، وفسر أيضا بالجنون. لذن الطلاق أيضا، من أجبر على طلاق امرأته فهل يعتبر هذا الطلاق صحيحا أم لا؟ أم لا يعد شيئا؟ لا يعد شيئا، لا يعتبر شيئا ما دام أنه تحت وطأة الإكراه. إذا حلف الإنسان على يمين مكرها فيمينه لا عبرة بها، يعني لا يعتبر، إذا فعل خلاف ما حلف عليه لا يعتبر حانثا في يمينه. إذن الخلاصة أن كل ما قاله الإنسان وكل ما فعله الإنسان تحت ضغط الإكراه فلا يترتب عليه حكم، لا يترتب، فيعتبر باطلا من حيث الشريعة الإسلامية. كثير من الناس في عصرنا، يعني الناس اللي يكونوا في السجون كيتعرضوا للتعذيب فكيعترفوا كيخرجوا منهم اعترافات، وكثير ما نسمع أن هذه اعترافات أخذت تحت وطأة العذاب التعذيب. فالإنسان يعني حينما يكون يعذب يقول ما لا يفعل، أكيد يقول ما لم يفعله ويعترف بما لم يقترفه، ومع ذلك يعني تعتبر هذه الاعترافات يعني أخذت تحت وطأة الضغط والإكراه والضرب الشديد والعذاب، ومع ذلك يعني يبنون عليها، يبني على القاضي عليها أحكام ويرتب عليه أحكام، رغم أن التعذيب حاصل والأدلة ديال التعذيب ظاهرة. وهذا يحقق من الظلم الذي تعيشه المجتمعات الدولية، هذا من الظلم في الحقيقة. يعني أن الإكراه يعني خلاف الإنسان، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان، لأن التكليف مناط العقل، العقل هو مناط التكليف. فإذا كان الإنسان يعني فعل شيئا باختياره وبإرادته فهذا لابد أن يتحمل تبعات ما فعل أو تبعات ما قال، شيء طبيعي. إذا قال قولا أو فعل فعلا باختياره وبإرادته لابد أن يتحمل تبعات ما قال، لكن إذا قال قولا أو فعل فعلا مجبر مكره على فعله أو على قوله، فكيف وهو في هذه الحالة مسلوب الإرادة؟ والإرادة كما قلنا، الإرادة الإنسانية مناط العقل ومناط التكليف. إذن هذا الإنسان غير مكلف من المنظور الشرعي، غير مكلف، ما دام أنه مهدد يعني مكره على الفعل فلا يترتب على ذلك شيء. إذن يقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن الآية رخصت لمن أجبر على النطق بكلمة الكفر أن ينطق بها، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعاتبه الله تعالى ولا يؤاخذ عليه. لكن مع ذلك قال العلماء إن الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة، إعزازا للدين وإظهار لعظمة الإسلام وتشبث الناس به. يعني أن الواحد يعني يهدد أو أكره على النطق بكلمة الكفر فأبى أن يكفر حتى قتل، أترون هذا عرض نفسه للهلاك أو أنه شهيد؟ إنه شهيد، أكيد إنه شهيد. مسلم الكذاب أخذ رجلين من المسلمين، واحد اسمه حبيب بن سعيد بن زيد الأنصاري، حبيب بن زيد الأنصاري قال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أشهد أن محمدا رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله يعني مسلمة؟ قال له إني لا أسمع. ما عاد عليه الثاني والثالث قال لا أسمع، فأخذه وبدأ يعذبه حتى قطعه إربا إربا، قطعة قطعة، وهو رافض أن يعترف لمسيلمة بأنه رسول الله. واحد آخر أخذه مسيلمة أيضا وأخذ جوج، واحد قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قالوا أتشهد أني رسول الله؟ قال أنت أيضا، فأطلقه. فبلغ الخبر إلى صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فأخذ برخصة الله، وأما الثاني فصدع بكلمة الحق فهنيئا له. هذا فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أخذ به، أخذ بالعزيمة، كما أخذ عبد الله بن حذافة السهمي صحابي أخذ أسيرا عند الروم فأخذوه إلى الملك، فعرض عليه أن يترك دينه وأن يعتنق النصرانية، فقال له وأزوجك ابنتي وأشاطرك ملكي، يعني نعطيك النصف ديال زوجك بنتي وأعطيك النصف ديال الملك ديالي. قال له ولو أعطيتني ملكك وملك جميع العرب ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أقتلك؟ قال أنت وشأنك إذن. قال له أقتلك؟ قال له فعل ما هذاك شأنك، يعني الشغل ديالك. فالأخذ بالعزيمة يقول العلماء أولى من الأخذ بالرخصة. قصة أصحاب الأخدود معروفة في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حفرت الحفر وجيء بالمؤمنين وأدرمت النيران وألقي الناس في الحفر من النار حتى جيء بامرأة وعندها رضيع، فتوقفت المرأة فقال لها ولدها وقد تكلم في المهد، هذا أحد الأطفال الثلاثة يتكلموا في المهد، قال يا أمه أنت على الحق فاثبتي، ففرمت بنفسها. صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمار بن ياسر أو صهيب أظن لما كان في الكعبة، جاءه صهيب يقول رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا ونحن في هذه الشدة من الضيق والعذاب والاضطهاد والتعذيب من قبل قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد جلس وتغيظ قد كان من قبلكم يؤخذ فيمشط بمسلم الحديد ويشق نصفين من رأس قدم من رأسه إلى أخمص قدمه ما يصده ذلك عن دين الله شيء، وإنه لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار ويسر الله هذا الدين حتى يذهب الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلى الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم كتعجلوا، يعني النصر لابد أن يأتي ولكن يأتي في حينه وقته. إذن الخلاصة للقول على أن العلماء قالوا بأن الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، رخصة رخص الله سبحانه وتعالى، لكن الأخذ بالعزيمة كما قلنا هو أولى لأن فيه إعزاز لدين الله سبحانه وتعالى وإعزاز لعظمة هذا الدين، مش معنى أي بأدنى شيء الناس يسمحوا فيه ويتركوه، لا، الناس ثابتون عليه يصمدون يموتون من أجله، ويكره أن يقذف في النار كما يكره ويكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث من كنا وجد في حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني ما يمكن أبدا أن يتزعزع ولا أن يحيد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. علاش هؤلاء الذين تركوا دينهم وارتدوا على عقبهم غضب الله عز وجل عليهم ولهم عذاب عظيم يوم القيامة؟ ذلك أي العذاب العظيم والغضب، ذلك الغضب والعذاب بسبب ماذا؟ بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك الغضب الذي غضبه الله عز وجل عليهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا المبالغة في أحبوا، يعني أحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، الذي دفعهم إلى هذه الردة هو الدنيا ورغد العيش والتوسع في المأكل والمشرب ونسوا آخرتهم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قدموا الفاني على الباقي، وهذا هو هذه المصيبة اللي كتهلك الناس هي الدنيا، كما صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه يترك الإنسان النور والحق والخير والهداية إلا بسبب هذه الدنيا الفاتنة وبسبب هذه الدنيا التي أهلكت كثيرا من الناس، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذه واحدة أخرى أيضا، ذلك غضب الله عز وجل عليهم لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهديهم لأنهم كافرون به سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. حرموا الهداية بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم ينتفعوا بوسائل الهداية، لم ينتفعوا لا بقلوبهم ولا بأبصارهم ولا بأسماعهم، وهذه هي بطبيعة هي وسائل الانتفاع، وسائل الهداية، فيما دام أن هذه المنافذ تعطلت عندهم وهذه الأدوات لم تؤدي وظيفتها ولم تقم برسالتها، فحينئذ صارت هذه كأنها لا شيء، غير كأنها غير موجودة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. استحوذت عليهم الغفلة، والعياذ بالله من استحوذت عليه الغفلة فابتعد عن الحق وابتعد عن الخير وابتعد عن النور وابتعد عن الهداية، فلم يعد يسمع ولا يبصر، يعني لم يعد يسمع ما ينفعه ولا يبصر ما يهتدي به، ولم يفكر بقلبه وبعقله الذي جعله الله تعالى أداة للتفكير وأداة للتدبر وأداة للتأمل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. كأن هذه الغفلة محصورة فيهم، يعني دخلوا عالم الغفلة وخرجوا من عالم التأمل والتفكر، والعياذ بالله إذا صار يعني استحوذت عليه الغفلة وغشيته فأصبح غافلا. وأكثر ما يهلك الناس هي الغفلة، الغفلة عن الاعتبار، الغفلة عن النظر، الغفلة عن التأمل، الغفلة عن العمل للدار الآخرة، وأنهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ومن الغفلة من كان في الغفلة وغشية الغفلة يكون مآله والعياذ بالله الخسران، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم، لا بد، لا مناص أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هنا جاءت الخاسرون في سورة هود الأخسرون، لأن هناك قد ذكر خسر الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم، جاءت في السياق الذين خسروا أنفسهم، قال ده أولئك هم الأخسرون، لأن جمع بين خسروا والخسران يعني فعل تفضيل. أما هنا فلم يذكر الخسران فذكر الخاسرون، ذلك أولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الخاسرون يعني الخاسر، أما الأخسرون فهو أشد خسرانا من غيره. الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يعني هذا في سورة هود، لأن بالنسبة للحفاظ يعني أحيانا تلتبس عليهم هل هي الخاسرون أم الأخسرون، لأن في سورة هود الذين خسروا أنفسهم فذكر بعدها الأخسرون، لأن ذكرت خاسرون وبعدها الأخسرون. أما هنا فلم يذكر الخاسرون إلا مرة واحدة، فكانت الخاسرون وليس الأخسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إذن هذا ما كل ما لدينا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، آية رفع الحرج عن المكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه السياق للآيات كلها تتكلم على من كفر طائعا راضيا غير مكره وغير مجبر، أما إذا كان مكره ومجبر فحنا تكلمنا عليه والله تعالى رفع عنه الحرج ورفع عنه المؤاخذة، لكن من شرح صدرا بالكفر فهذا قد غضب الله عز وجل عليه في الدنيا وله العذاب العظيم يوم القيامة، وأن هذا لا محروم من الهداية، وأنه محروم من الانتفاع بوسائل الهداية من قلب وسمع وبصر، وأن هذا قد أحاطت به الغفلة وغشيه الخسران فكان من الهالكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الغفلة والخسران، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.